الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المؤمنين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، يقول في كتابه الجامع الصحيح كتاب الصلح، إلى أن قال: باب فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم. قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الناس صدقة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم سدد بهذا العلم ألسنتنا وأصلح به قلوبنا وسرنا وعلانيتنا. قال رحمه الله: باب فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم، أي فضل العدل في الحكم أو في الإصلاح. فقوله والعدل عطف عام من على خاص، والحال يعتدل بالإصلاح. وفضل الإصلاح جاء في هذا الحديث وفي أحاديث أخرى وفي آيات قبلها، كقوله عز وجل: والصلح خير، وكقوله: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقوله الناس فيه عموم، فهذه الفضيلة سواء كان الإصلاح بين مسلمين أو بين ذميين أو بين مسلم وكافر أو بين المسلمين وغير المسلمين، كل هذا فيه خير، لأن الناس يأمنون بالصلح على دمائهم وعلى أموالهم وعلى دينهم قبل ذلك. ومن فضيلته أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، فأصلح بين الناس وصالح بين نفسه وبين اليهود وبين نفسه وبين المشركين كما في الحديبية، وتقدم هذا. لكنه رحمه الله أراد أن يذكر فضلا خاصا للإصلاح بذكره لهذا الحديث الشريف، حديث أبي هريرة متفق عليه، رواه مسلم في كتاب الزكاة. قال فيه: حدثنا إسحاق وهو الكوسج أبو يعقوب قال: أخبرنا عبد الرزاق وهو ابن همام صاحب المصنف، أخبرنا معمر بن راشد عن همام وهو ابن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، أي يجب عليه في أي يتوجه عليه في كل سلامة صدقة. والسلامة هو المفصل، كل مفصل في بدنه، كل سلامة، كل مفصل من 60 و300 مفصل في الآدم عليه صدقة. عليه دائما لفظ على تدل على الاستعلاء والوجوب، فيجب، كأن الحديث يقول يجب عليه عن كل سلامة في بدنه في كل يوم صدقة، يعني يتصدق في كل يوم ب 60 و300 صدقة. إذا أراد أن يشكر هذه المفاصل التي جعلها الله عز وجل في بدنه، هذا ظاهره. قال القرطبي رحمه الله: ظاهره يقتضي، ظاهر هذا يقتضي الوجوب، ولكن خففه الله تعالى حيث جعل ما خفي من المندوبات مسبطا له، يعني لهذا الوجوب. ما الذي خفي من المندوبات؟ هو يشير رحمه الله القرطبي إلى قوله صلى الله عليه وسلم: ويجزي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وركعة الضحى ليست بواجبتين، فدل على أن التصدق في كل يوم 360 صدقة على سبيل الندب لا على سبيل الوجوب. فقوله عليه صدقة يعني ينبغي عليه أن يتصدق عنها أو يتوجه في حقه. كل يوم تطلع فيه الشمس، أي في كل يوم تطلع فيه الشمس شكرا لله تعالى على هذه النعمة، يعدل بين الناس صدقة، وهذا هو الشاهد. يعدل يعني يصلح فيعدل أو يحكم فيعدل بين الناس. وهناك صفات أخرى جاءت في رواية مسلم، فإن في تمام روايته وتعين الرجل على دابة على الدابة فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. كل هذه من المندوبات، لكنك بفعلك لها تؤدي شكر هذه المفاصل التي أنعم الله عز وجل بها عليك. وقد روى مسلم في صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: إنه خلق أو إنه خلق كل إنسان من آدم على 60 و300 مفصل، فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما وأمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد تلك 60 و300، فإنه يمشي وقد زحزح نفسه عن النار. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد من المسلم أن يعيش يومه في معروف وفي خير، خاصة فيما يتعلق بنفع الناس، بنفع الآخرين، إعانة الآخرين في إصلاح سياراتهم، جر متعطلا أو عمل له اشتراكا، كل هذا من المعروف، حمل له متاعا أعانه على حمل متاعه، أزاح شوكة، أزاح أذى عن طريق الناس خاصة في طريق المسجد. هذه من شعب الإيمان، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة. بعضنا يأتي إلى المسجد يجد في طريقه قارورة ماء، هذا يكثر اليوم لأن بعض السفهاء يشرب ويرمي خارج المسجد، تجدها أمطها عن الطريق، ضعها في محلها المناسب لها. تجد عند مرمى النفايات ما رمي خارج المرمى ترفعه وتضعه، ويتواضع الإنسان مثل هذا. هذا من شكر الله سبحانه وتعالى، ومن عمل المعروف الذي يجعل الإنسان يعيش في ظل العبادة طيلة يومه. والموفق من وفقه الله. نعم.
باب: إذا أشار الإمام بالصلح فأبى حكم عليه بالحكم البين. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير أن الزبير كان يحدث أنه خاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج من الحرة كانا يسقيان به كلاهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير رضي الله عنه: اسقي يا زبير ثم أرسل إلى جارك. فغضب الأنصاري فقال: يا رسول الله، آن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: اسقي ثم احبس حتى يبلغ الجدر. فاستوعى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ حقه للزبير. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أشار على الزبير برأي سعة له وللأنصاري، فلما أحفظ الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم استوعى للزبير حقه في صريح الحكم. قال عروة: قال الزبير: والله ما أحسب هذه الآية نزلت إلا في ذلك، فوربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية.
قال رحمه الله: باب، أي هذا باب، إذا أشار الإمام أو القاضي بالصلح على المتخاصمين فأبى، أبى من عليه الحق حكم عليه، انتقل القاضي إلى الحكم بالحكم البين، أي بحكم الله سبحانه وتعالى في القضية محل النزاع، في القضية محل النزاع. وتقدم معنا أنه يجوز للقاضي على خلاف بين العلم أن يعرض الصلح على المتخاصمين، يعرض الصلح بينهما، فإن تراضيا عليه ارتفعت الخصومة، فإن الخصومة ترتفع بالإصلاح وترتفع بالحكم. فإذا أبى حكم عليه حتى بما فيه ضرر عليه إذا كان هو الموافق للعدل. ذكر حديث الزبير رضي الله عنه وهو متفق عليه، تقدم في المساقاه: باب سكر الأنهار. قال: حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع، قال: أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة عن الزهري قال: أخبرني عروة ابن الزبير يحدث عن أبيه أن الزبير كان يحدث، كان يحدث عروة وغيره، والزبير هو الحواري رضي الله عنه، ابن العوام أحد العشرة، وابن صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه خاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدرا، قيل اسمه حميد، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إماما ومفتيا وقاضيا صلوات الله وسلامه عليه، ويتصرف بتصرفات الإمام وتصرفات القاضي وتصرفات المفتي، ولكل مسلم فيه أسوة. كانت الخصومة في شراج من الحرة، شراج جمع شرج، كبحر، كبحار وبحر، والشراج هذه هي مسائل الماء، مسائل الماء والأودية، وتجمع على شروج كبحور أيضا. والحرة هي موضع في المدينة ذات الحجارة السود، وفي المدينة حرتان الشرقية والغربية، فالماء يأتي من الحرة وينزل على المزارع، فأول مزرعة في طريقه هي مزرعة الزبير في طريق الماء، فالزبير يأخذ الماء يسقي مزرعته، فالأنصاري يقول: لا تأخذ يا الزبير الماء، اتركه حتى أسقي أنا ثم أسقي أنت. وحكم الله عز وجل أن يسقي الأعلى حتى ينتهي ثم يغلق عن نفسه الماء، ماء السيل أو ماء الوادي، ثم ينتقل إلى من هو أسفل منه، وهكذا، ثم إذا انتهى الثاني نقل إلى الثالث. فالأنصاري أراد أن يقلب القضية، يعني يسقي هو أولا، قال: كان يسقيان به كلاهما، كلاهما تأكيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير، تكلم النبي صلى الله عليه وسلم هنا بالصلح: اسقي يا زبير أنت الأولى ثم أرسل، يعني خذ المتيسر، خذ المتيسر ثم أرسل إلى جارك، يعني أرسل الماء. فغضب الأنصاري فقال: يا رسول الله، كان ابن عمتك، أي لأجل أن الزبير ابن عمتك تقضي له بهذا يسقي قبلي. فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تغير. لماذا؟ لانتهاك حرمة مقامه، حرمة النبوة، أو لأن هذا الكلام صدر من بدري، هذا بدري قد قال فيهم: افعلوا ما شئتم، لأهل بدر، وكيف يصدر منه هذا القول؟ أو تلون وجهه لما وقع في قلبه من الألم أن يكون في أمته من يظن هذا الظن، أن يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يحابي في حكمه أو يظلم. ولذا قال وهنا ما رد عليه الكلمة وإنما انتقل إلى الحكم، ما رد عليه. وهذا من عادته صلوات الله وسلامه عليه أنه لا يرد السفاهة على أهلها، لكن قد يبين ما عندهم. ولذا لما كان القائل خارجيا لما قال اعدل يا محمد الخارجي، بين النبي صلى الله عليه وسلم منهجه ومنهج أتباعه من الخوارج إلى يوم الدين. قال يخرج من ضئضي هذا أناس يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. فاحتاج حالهم إلى الكشف والبيان، ولولا هذا الكشف والبيان لاغتر الناس إلى اليوم، والناس يغترون فيهم اليوم، يغترون فيهم لأنهم يدعون الجهاد ويدعون إنكار المنكرات ويقرؤون القرآن، ولهم قول يسمع ولهم خطب وأفكار. يعني الخوارج كداعش وأضرابها التي ابتلي المسلمون بهم. فلما كان القول العظيم يصدر من أمثالهم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم حالهم. هنا أعرض عنه لكنه انتقل من الصلح إلى الحكم الذي فيه ضرر عليه على الأنصاري. يعني الصلح كان أحسن له، في الصلح قال اسقي يا الزبير خذ المتيسر ثم أرسل. لما قال هذه المقالة قال اسقي يا زبير يعني ثم احبس حتى يبلغ الجدر، يعني خل الماء يدخل عندك حتى يبلغ الجدر. الجدر النخيل والأشجار التي تسقى حولها أحواض، يعني حتى يبلغ أعلى الحوض ويكاد يفيض ثم أرسل. جدر الحائط كاملا أو جدر المشارب الذي في أصل كل شجرة هذا محتمل. قال فاستوعى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ حقه للزبير. الكلام هذا يحتمل أنه من عروة أو من الزبير، عفوا، أو من الزهري أو من هو دونه. ولذا ذكر الخطابي احتمال إدراج هذا من الزهري، هذا وجه أن يكون من الزهري. قال القسطلاني رحمه الله في شرحه على الصحيح وفي ذلك نظر، لأن الأصل أنه حديث واحد ولا يثبت الإدراج بالاحتمال، لكنه قطعا ليس من كلامي، لا أظنه من كلام الزبير، لأنه ما قال فاستوعى رسول الله صلى الله عليه وسلم لي إلا إذا كان على سبيل الالتفات. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أشار على الزبير برأي سعة له وللأنصار، فلما أحفظ الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم استوعى للزبير حقه في صريح الحكم. فلما أحفظ يعني أغضب، لما أحفظ الأنصاري رسول الله يعني أغضبه. قال عروة قال الزبير والله ما أحسب هذه الآية نزلت إلا في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه الآية فيها مراتب الدين الثلاثة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك هذا الإسلام، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا هذا الإيمان، ويسلم تسليما هذا الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا واحد من أسباب النزول الذي ذكر في هذه الآية، وهو أصح ما روي، لكن ذكر الواحدي سببا آخر هو الذي ذكره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد، أنها نزلت في رجلين تخاصما فقال نترافع إلى كعب بن الأشرف، ثم تراضي أن يترافع إلى عمر، فلما ترافع إلى عمر قال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك، يعني طلبك أن ترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعدلت إلي؟ قال نعم، فأخذ السيف وقتله عمر رضي الله عنه وأرضاه. وهي قصة كما قال الشيخ سليمان رحمه الله في شرحه على كتاب التوحيد مشهورة تغني شهرتها عن الإسناد. فيحتمل أن السبب متعدد، أو يكون قول الزبير هنا ما أحسب، لأنه ما جزم، كأنه قال أظن أنها نزلت في هذا، في هذا الحديث نفوذ الحكم مع الغضب، لكن هذا إذا كان الغضب يسيرا، أو أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه نهى عن الحكم مع الغضب، هنا غضب تلون وجهه ومع ذلك حكم. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي بكرة: لا يقضين أحدكم بين اثنين وهو غضبان، لأنه مظنة الجور في الحكم، وأن يميل على 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 أحد الخصمين. وفيه إباحة مياه الأودية والأنهار، وهي من الأموال العامة، وفيه أن من سبق إليه فهو أحق به، وفيه التشديد على من رد حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه تحديد مقدار ما يستحق من السقي، وهذه يعني تقدمت في كتاب المساقاه. نعم.
باب الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث والمجازفة في ذلك.
فيه صبر النبي صلى الله عليه وسلم وتحمله، ما لا يرد السيئة بالسيئة، لا يجازي الإساءة بمثلها صلوات الله وسلامه عليه، لكمال خلقه وعظمة نفسه، ليس ضعفا فيه صلوات الله وسلامه عليه كما قلنا غير مرة، لكن نفسه الأبية تاب أن تنزل إلى هذه المستويات المنخفضة من الأخلاق صلوات الله وسلامه عليه. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. نعم. قال
رحمه الله: باب الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث والمجازفة في ذلك. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا بأس أن يتخارج الشريكان، فيأخذ هذا دينا وهذا عينا، فإن توي لأحدهما لم يرجع على صاحبه. قال: حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: توفي أبي وعليه دين، فعرضت على غرمائه أن يأخذوا التمر بما عليه فأبوا، ولم يروا أن فيه وفاء. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إذا جددته فوضعته في المربد آذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء ومعه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فجلس عليه ودعا بالبركة، ثم قال: أدعو غرماءك فأوفهم، فما تركت أحدا له على أبي دين إلا قضيته، وفضل 13 وسقا، 7 عجوة وستة لون، أو 6 عجوة وسبعة لون. قال: فوافيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب، فذكرت له ذلك فضحك، فقال: ائت أبا بكر وعمر فأخبرهما. فقال: لقد علمنا إذ صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع أن سيكون ذلك. وقال هشام عن وهب عن جابر رضي الله عنه: صلاة العصر ولم يذكر أبا بكر ولا ضحك. وقال: وترك أبي عليه 30 وسقا دينا. وقال ابن إسحاق عن وهب عن جابر رضي الله عنه: صلاة الظهر.
نعم. ثم ذكر رحمه الله هذه المسألة اللطيفة في الصلح بين مشتركين في حق كالغرماء والورثة، وأنه يجوز الصلح ولو كان على سبيل المجازفة. غرماء 3 يطالبون شخصا بدين، فقال لهم: خذوا من كل واحد منكم يأخذ كيسا من هذه الأكياس في دينه، فيجوز على سبيل الصلح والمجازفة، يعني أحدهم يطالبه 5 أوسق من التمر قال خذ هذا الكرتون بدلا عنها، جاز مجازفة في قضاء الدين وأسقط الباقي، وهكذا أنه جائز. كذلك بين الورثة، ورث أبوهم عمارة وأرضا وسيارات، فقال أحدهم أنا أخذ السيارات، والثاني قال أنا أخذ العمارة، والثالث أخذ أرضا، جاز هذا أيضا صلحا، جاز على سبيل الصلح. كذلك الشركاء بينهم شركة ثم أرادوا أن يفسخوا عقد الشركة، لما فسخوا وجدوا عندهم سيارات، عندهم شيولات، عندهم عدد، قال هذا أنا أخذ الشيول، قال هذا أنا أخذ السيارة، قال هذا أخذ العدة، جاز مجازفة، جاز مجازفة. والمجازفة التخمين، الجزاف التخمين، سواء أخذ من جنس حقه أو من غير جنسه، أقل أو أكثر، لأنه مبني على الرضا. والصلح خير، لأنه لماذا فيه خير؟ لأنه يقطع النزاع. وذكر أثرا عن ابن عباس وحديث جابر رضي الله عنه، وهو من أفراده تقدم في البيوع عند قوله باب الكيل على البائع والمعطي. والأثر قال فيه وقال ابن عباس، والآثار إذا أردت أن تتحقق من أسانيدها تذهب إلى الكتب المتخصصة في الآثار. ما هي الكتب المتخصصة في الآثار عن الصحابة؟ المصنفات، مصنف ابن أبي شيبة، مصنف عبد الرزاق، المحلى في الآثار لابن حزم. إذا كان الأمر متعلق بآية من الآيات ترجع إلى كتب التفسير المسندة كتفسير الطبري رحمه الله. قال ابن عباس لا بأس أن يتخارج الشريكان، أن يخرج كل منهما من مطالبة الآخر، يتخارج الشريكان. إذا كان لهما دين على إنسان وأفلس أو مات أو جحد أو حلف، شريكان يطالبان شخصا بمال، فوجد عنده مالا، هذا يأخذ شيئا من ماله وهذا يأخذ آخر، فيأخذ هذا دينا وهذا عينا، فإنه جائز. يعني الجواب ليس هناك شرط، قال لا بأس، لا بأس. قال فإن توي لأحدهما، توي يعني هلك، يعني أحدهما قال آخذ السيارة والآخر قال خلاص خذ السيارة وأنا آخذ النقد على سبيل الصلح، لما ذهب الذي أخذ السيارة ليقبضها وجدها تالفة، ماذا يصنع؟ هل يرجع على الذي أخذ الدراهم؟ لا، تم الصلح وحصل التفرق. إن كان بعد التفرق فالتفرق بعد الصلح كالتفرق بعد البيع. ولذا قال فإن توي لأحدهما، يعني هلك لأحدهما شيء مما أخذ لم يرجع على صاحبه. وحكم الورثة كذلك، الورثة يكون المتاع بينهم ولم يقتسموه، لبعضهم أن يبيع على بعض قبل القبض، وإن لم يعرف، يعني لأحد الإخوة أن يقول لأخي تشتري نصيبي من ميراث أبي بكذا، تأخذه وآخذ كذا على سبيل الصلح، جائز. في البيع لا يجوز أن يكون المبيع مجهولا، لا بد أن يكون معلوما. طيب ماذا لو صنع هذا الورثة ثم وجدوا بعض المال تالفا؟ فلو توي لأحدهما لم يخرج نصيبه من الميراث، فإن أبراه الآخر، واحد قال سامحك الله نصيبي هلك، فهذا جائز، فهذا جائز. بعض الفقهاء كالنخعي رحمه الله قال ما توي أو خرج بينهما نصفان، يعني إذا هلك شيء من المال فيكون عليهما جميعا، وهذا أقرب إلى العدل، وهو قول مالك والشافعي والكوفيين رحمه الله. وقال السحنون إذا قبض أحدهما عرضا فإن شاء شريكه أخذ نصفه وتبعهم الغريم، يتبعانهما الغريم، أو يجعله لشريكين ويتبع، أو يجعله هو لشريكه ويتبع هو الغريم. يعني أحياناً الشريكان يكون يطالبان آخر بدين ويطالبانه بعين، يقول هذه السيارة لنا عندك ولنا عندك 10,000، فلهما أن يشتركا في المطالبة بالجميع بالسيارة والعشرة، ويقتسمان السيارة ويقتسمان العشرة، أو يأخذ أحدهما السيارة والآخر يأخذ العشرة، يعني لهما هذا ولهما هذا على سبيل الصلح. هذا هو يعني بعض فقه هذه المسألة. حديث جابر تقدم معنا، قال فيه حدثني محمد بن بشار وهو العبدي البصري، قال حدثنا عبد الوهاب وهو ابن عبد المجيد الثقفي البصري، حدثنا عبيد الله وهو ابن عبد الله بن عمر جده عمر رضي الله عنه، عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال توفي أبي وهو عبد الله بن حرام، توفي شهيدا في غزوة أحد وعليه دين، هذا الدين كان 30 وسقا، وكان ليهود، كان لبعض اليهود، فعرضت على غرمائه على الدائنين أن يأخذوا التمر بما عليه فأبوا، قال خذوا المزرعة، ما في المزرعة من تمور خذوه، هذا مجازفة منهم، لا يدرون كم سيحصلون من هذه، ولم يروا أن فيه وفاء، ما قالوا لا هذا أقل من حقنا. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، هذا فيه حسن خلافة جابر لأبيه وسعيه لقضاء الدين عنه، وهذا من أعظم البر، من أعظم البر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر إذا جددته، يعني من رؤوس النخل، فوضعته في المربد، المربد موضع جمع والتجفيف والتعبية والتهية، آذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه قال آذني نادني. فجاء فعل جابر لما جد النخيل وجمعه، نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء معه أبو بكر وعمر فجلس عليه، ما جلس على التمر وإنما جلس يعني عليه، هذا معهود في كلام العرب، يعني جلس قريبا منه ودعا بالبركة وهو جالس صلوات الله وسلامه عليه، ثم قال له ادعو غرماءك فأوفهم، وانصرف النبي صلى الله عليه وسلم، انصرف جابر دعا الغرماء وبدأ يكيل لكل واحد منهم، قال فما تركت أحدا له على أبي دين إلا قضيته وفضل، يعني زاد 13 وسقا. طبعا جابر هذا بعد سنين كان يحدث بهذه الحادثة التي تشرف أن وقعت له مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يعني أثناء الحديث يعني يشك في بعض تفاصيلها، لكن هذه التفاصيل تدل على ثبوت الحدث وعلى ضبطه رضي الله عنه. يقول هذه 13 التي فضلت 7 عجوة، هذه أجود تمور المدينة، و6 لون، لون هذا نوع من أنواع تمور المدينة، ويذكرون فيها أكثر من 130 نوع تمر المدينة وحدها، وقيل اللون هذا هو الدقل، يعني هذا من يعني من التمر الذي ليس بذاك، أو 6 عجوة و7 لون، شك رضي الله عنه، أو أن الشك من غيره من روع من رجال الإسناد. قال فوافيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب فذكرت ذلك له، فضحك، ضحك لماذا؟ ضحك لأن دين عبد الله بن حرام قضي، أو ضحك لما ظهر من معجزته وبركته صلوات الله وسلامه عليه، يعني هل لأجل هذا أو لأجل هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينها إيتي أبا بكر وعمر فأخبره، لماذا خصهما؟ كان معه أو اهتم بشأن جابر، ربما أنهما حاول في اليهود أن يقبلوا أيضا، وأراد أن لا شك أن إخبارهما سيزيد في إيمانهما بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لقد علمنا، يعني حتى لو ما أخبرتنا هذا شيء مقطوع به، إذ صنع الله سلم ما صنع أن سيكون ذلك، لا يمكن أن تتخلف البركة بعد هذا الفعل وقد قصده صلى الله عليه وسلم. ثم ختم البخاري الباب بكلام يدل على دقته رحمه الله في ألفاظ الحديث، أن كل لفظ وكل حرف وضعه في الحديث سمعه من شيخه على هذا النحو، وشيخه مثله ثقة ثبت سمعه بهذا اللفظ. فيقول: قال هشام بن عروة، وهو ابن عروة تقدم في الاستغراق، عن وهب عن جابر، يعني في رواية لهذا الحديث صلاة العصر، في هذه الرواية معنى فوافيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب. ليس هناك فرق أن جابر جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليخبره في المغرب أو في العصر، لكن أراد أن يعلم الناس أن هذا الحديث لم يأتي، وهذه الثقة في صحيح البخاري لم تأتي عبثا عند العلماء، وإنما لما رأوا فيه من الدقة حتى في الألفاظ التي قد لا يكون لها أثر في الحكم. وأيضا في رواية هشام لم يذكر أبا بكر وإنما ذكر عمر، تقدمت معنا لم يكن إلا عمر، قال ائتي عمر فأخبره. فأيهما أصح؟ كلها صحيحة، فيحتمل أنه قال ائتي عمر ثم قال له ائتي أبا بكر أو العكس، ويحتمل أن جابر رضي الله عنه مرة ذكر عمر فقط ومرة زاد معه أبا بكر، وذكر أن هشام أيضا ما ذكر في روايته ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا زادها، وزيادة الثقة مقبولة، ولا يعد هذا من قبيل الاضطراب في الحديث حتى يطعن فيه. وأيضا في رواية هشام زاد زيادة ليست في هذه الرواية، أنه ترك الدين كان عليه 30 وسقا دينا. هذا يعني بعض فقه المسألة، وجاء به لما ذكره في الترجمة من الصلح والقسمة بين الورثة أو بين الشركاء. والقسمة عند الفقهاء على نوعين: قسمة تراض وقسمة إجبار. قسمة التراضي في الأملاك تكون في الأملاك التي لا تنقسم، لا تقبل قسمة، مات المورث وخلف حجرة صغيرة، هذه الحجرة لا يمكن أن تنقسم، فلا يجوز تجوز قسمتها إلا برضا، بتراضي بين الشريكين، فيقول أحدهما أعطني مثلا 1000 ريال وخذ الحجرة، تراضي على هذا، لا يكون إلا عن رضا من الشركاء، يذكرون الدور الصغيرة، الأرض الصغيرة التي لا يمكن أن تنقسم، الشجرة، البير لا يمكن أن تنقسم، السيف، السيارة، مات مورثه وخلف السيارة لا تمكن قسمتها، فليس في الخروج من الشركة إلا التراضي بأن يعطي أحدهما شيئا أو تباع السيارة ويختصمون الثمن. هذه القسمة عند الفقهاء تأخذ أحكام البيع من خيار ورد بالعيب، وقد يكون مع أحد القسمين عوض، فالعوض هذا لا بد أيضا أن يكون مباحا وأن يكون معلوما، ما يقول خذ السيارة أنت وأعطيك شيء وأرضيك، لا بد أن يكون، لأن لا بد أن تكون عن رضا بين الوارثين أو بين الورثة أو بين الشركاء. هناك قسمة أخرى تسمى قسمة الإجبار، يجبر الشريك على أن يقاسم، يأخذ جزءا ويعطي شريكه الآخر، هذا يكون فيما لا ضرر من قسمته، خلف دارين متقاربتين يجبر أحدهم على أخذ واحدة والثاني يأخذ الأخرى، وليس فيها رد عوض. هذا يذكرون الأرض الكبيرة والدور الكبيرة، يذكرون المكيلات الموزونات، خلف يعني كيابل من الأسلاك، يعني عدة بكرات، 10 بكرات وهما 2، القسمة هنا بالإجبار، خذ خمس وتنتهي الشركة، لا يقول لا انتظر حتى نبيع ثم خذ قيمة نصف القيمة. وهذا النوع يصفه الفقهاء بأنه إفراز، إفراز لا تشترط فيه شروط البيع، فيمكن أن يقسم الثمر بالخرص كذا ما يكال أو يوزن، يقسم مجازفة، وهو الذي أراده البخاري رحمه الله هنا، والمجازفة في ذلك. أما لو كان بيعا لاشترطنا التماثل بين المكيلات الربوية. ويجوز للشركاء أن يقتسموا بأنفسهم أو ينصبوا من يقسم بينهم هم، أو ينصب الحاكم من يقسم بينهم. القاسم هذا قد يحتاج أجرة، مثل الذي يقسم المواريث اليوم، يوجدون عند أبواب المحاكم، يقول أنا أقسم لكم التركة، يأخذ أجرة، والأجرة على قدر أملاكهم. كذلك لو كانت الأموال تحتاج إلى عد أو إلى كيل أو إلى وزن، فعلى قدر أملاكهم. في الحديث فوائد نختم بها، وهي فضل قضاء الدين على الميت، وحسن خلافة جابر وذكرناها، وقضاء الدين هو أول ما يتعلق بحقوق التركة قبل أن يقتسم جابر هذا التمر الذي ورثه من أبيه هو وأخواته، قضى الدين. والتركة يتعلق بها حقوق أربعة مجموعة في قولك تدوم، تدوم التاء لتجهيز الميت، والدال لقضاء الدين، والواو للوصية، والميم هو الميراث، آخر شيء الميراث. فلو استنفذ المال في قضاء الديون لا ميراث، أو استنفذ في قضاء الديون والوصية فلا ميراث، فالميراث يكون فيما بقي. وفيه أن الشهادة في سبيل الله عز وجل لا تسقط الدين. هذا عبد الله بن حرام مات شهيدا، يغفر له كل ذنب إلا الدين. حقوق الناس مبنية على المشاحة، وقد روى مسلم عن عبد الله بن عمرو مرفوعا يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. وعند الترمذي عن أبي هريرة نفس المؤمن معلقة بدينه. هذا إذا كان شهيدا ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي غزوة أحد، هذا شأنه، فكيف الذي يتساهل اليوم يأخذ بالأقساط ولإيجار المنتهي بالتمليك والتورط، ولا يخشى من الدين؟ ما صار الناس يتحرزون منه، وأغلب ديون الناس اليوم في كمالات حتى يبني عمارة مثل عمارة فلان، أو يشتري سيارة مثل سيارة فلان، ما يتواضع ويأخذ المتيسر ويسلم من الدين. الاستدانة خاصة عند علمه أنه يصعب عليه السداد، فيكره في حقه. وفيه تأخير الغريم عند العجز، ويجب على الغريم أن ينظر المعسر إذا عجز، فنظرة إلى ميسرة. وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ومشيه في حوائج أصحابه، وفيه فضيلة لأبي بكر وعمر، وفيه أنه لو قضاه دون حقه أو حلله جاز، لأنه إسقاط لا بيع، إسقاط لا بيع. يعني لو أردت أن تبيع كرتون تمر بكرتون تمر لا يجوز إلا بشرط التماثل والتقابض. لكن في الصلح لو قلت لشريكك أو لأخيك في الميراث خذ هذا الكرتون وآخذ هذا الكرتون، وليس بينهما تماثل، ولم يقبض أحدهم اليوم، جاز، لأنه على سبيل الصلح لا على سبيل البيع. وفيه الشفاعة في وضع الدين، فإنه كلم اليهود أن يضعوا عنه ربا وأبوا، وفيه نيابة بعض الورثة عن بعض. جابر هنا يتصرف عن نفسه أصالة وعن أخواته، لأن أباه خلفه وخلف معه أخوات صغيرات رضي الله عنهن وأرضاهن، وهذا هو السبب الذي جعله ينكح ثيبا. بقي معنا حديث نختم به، ختم الله لنا ولكم بخاتمة الرضوان. نعم.
باب الصلح بالدين والعين. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الله بن كعب أن كعب بن مالك رضي الله عنه أخبره أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهما حتى كشف سجف حجرته فنادى كعب بن مالك فقال يا كعب فقال لبيك يا رسول الله فأشار بيده أن ضع الشطر فقال كعب قد فعلت يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فاقضه.
ذكر حديث كعب وهو متفق عليه تقدم معنا أمس وترجم له هنا بباب الصلح بالدين والعين يعني له أن يصالح حتى بما في ذمته أو بعين عنده. قال ابن بطال رحمه الله اتفق العلماء على أنه إن صالح غريمه عن دراهم بدراهم أقل منها جاز إذا حل الأجل الصلح بالدين، فإذا لم يحل الأجل لم يجز أن يحط عنه شيئا قبل أن يقبضه مكانه، وإن صالحه بعد حلول الأجل عن دراهم بدنانير أو عن دنانير بدراهم جاز واشترط القبض. يعني لو أنك تطالب شخصا ب3000 ريال قال خذ هذه 500 دولار جاز على سبيل الإصلاح. بعض الفقهاء يقول لا يجوز حتى تكون بسعر يومها، ننظر في 3000 ريال كم تساوي بالدولارات ويقبض بسعر يومه في ذلك اليوم، ومن جوز جعلها على سبيل الإصلاح على سبيل الصلح بينهما، فيأخذ عن الدنانير دراهم أو عن الدراهم دنانير إذا كان على سبيل المعاوضة والبيع فلا بد أن تكون بسعر يومها كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. وأما إذا كان على سبيل الصلح والرضا فإنه يسقط هذا الشرط. هذا الحديث ذكره من طريقين، أحدهما مسند بدأ به ثم حول الإسناد إلى آخر معلق، والمعلق بهذا الإسناد لا يمكن أن تقول هذا الحديث بهذا اللفظ رواه البخاري لأنه في الغالب يذكر اللفظ بالإسناد المتأخر، فرواية الليث هذه لم يصلها البخاري رحمه الله نفسه وإنما وصلها الذهلي في الزهريات، لكن لا يقدح هذا بالحديث لأنه ذكر أنه رواه مسند فقال حدثنا عبد الله بن محمد وهو المسندي، حدثنا عثمان بن عمر وهو ابن فارس قال أخبرنا يونس وهو ابن يزيد الأيلي، ويونس هذا يحدث عن ابن شهاب، وابن شهاب موجود في إسناد الليث، فمن روى عن يونس اثنان، عثمان بن عمر هذا حديثه مسند للبخاري، والليث هذا حديثه معلق. لماذا ذكر لفظ الليث؟ لا أدري، لكن في لفظ رواية الليث بن سعد رحمه الله كلمة جميلة وهي قول كعب رضي الله عنه لبيك يا جمال الأدب وحسنه في هذه اللفظة لبيك يا رسول الله، هذا من أحسن ما يقولها الابن لوالده والتلميذ لشيخه والأخ لأخيه، لبيك يعني أعظم من أن تقول نعم، لبيك يعني أنا مستجيب لك إجابة بعد إجابة في كل ما تطلب، صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم على حسن صحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وانتهى كتاب الصلح وقد اشتمل كما ذكر الحافظ على 31 حديثا رحمه الله البخاري ورضي عنه وعنا وعنكم وعن والدينا ووالديكم ومشايخنا ومن أخذ عنا وسائر المؤمنين، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.